بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. قال: ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر، وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، وكذا حائض ونفساء طهرتا، ومسافر قدم مفطرا، ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. كتاب الصيام. تقدم لنا كثير من الأحكام المتعلقة برؤية هلال رمضان، وهنا قال: يلزم الصوم، يلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. يلزم الصوم يعني أنه يجب على كل مسلم مكلف قادر. المسلم يخرج الكافر، لأن الكافر لا يقبل منه صوم ولا عبادة لانتفاء الأصل الذي تنبني عليه العبادات، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. فالكافر لا يقبل منه عمل صالح، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكافر ليس عنده الأصل الذي تنبني عليه العبادات، وهو الإسلام، الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالشهادة، الشهادتان اللتان هي الركن الأول من أركان الإسلام، ليست عند الكافر، ولذلك لا يقبل منه عمل صالح. فإذا عمل صالحا وحسنة من الحسنات فإن الله يثيبه عليها في الدنيا، ويعجل له جزاءه في هذه الحياة، ويعطيه من المال، ويعطيه من الصحة، ويعطيه من الولد، ويعطيه من الدنيا ما يثيبه على كل حسنة يقدمها. فإذا جاء إلى الآخرة ليس له حسنة عند الله عز وجل، لأنه قد كفر بالله، ولأنه ليس عنده أصل للأعمال الصالحة التي تنبني عليها. قال الله تبارك وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. أما المسلم فإن أصل الإيمان قد وقر في قلبه، والإيمان تنبني عليه جميع الأعمال الصالحة. فإذا عمل حسنة ضاعفها الله له 10 حسنات ب700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. والكافر يقول الله تبارك وتعالى في حقه: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ويقول تبارك وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومعنى الآية: لولا علم الله عز وجل أن كثيرا من الناس يفتتنون بالدنيا وزخرفها، لولا علم الله بهذا وأنهم يميلون إلى الكفر لما يرون من حال الكفار الحسنة ومن إغداق الله لهم في الدنيا، لولا علم الله بذلك لأعطى الكفار أكثر مما أعطاهم، لجعل لهم بيوتا من ذهب وفضة، وجعل لها سقفا، وجعل لها سقفا من فضة، وجعل لها معارج ومصاعد من فضة وذهب. ولكن الله عز وجل علم بأن الناس يفتترون بالدنيا فلذلك أعطى الكفار منهم بقدر، ولكنه بسط عليهم من الدنيا وآتاهم من زخرفها شيئا كثيرا، ولكنهم في الآخرة ليس لهم عند الله عز وجل من خلاق، وليس لهم عند الله تبارك وتعالى من جزاء إلا الجزاء الذي يدخلون به نار جهنم والعياذ بالله. فقول المصنف رحمه الله تعالى: يلزم الصيام كل مسلم، المسلم يخرج الكافر، فالكافر لا يقبل منه الصوم ولا تقبل منه العبادة، لأنه ليس له أصل تنبني عليه هذه العبادات وهو الإيمان بالله عز وجل. فهو لا يؤمن بالله ولا برسول الله ولا بكتبه وملائكته ورسوله واليوم الآخر. قال المكلف: المكلف هو البالغ العاقل، هذا هو المكلف. فيخرج الصبي ويخرج كذلك المجنون الذي المعتوه الذي لا عقل له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم، في حديث علي رضي الله تعالى عنه، رفع القلم عن 3: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. فالمكلف المراد به العاقل، المسلم العاقل البالغ، العاقل الذي يميز بين الخير والشر ويحسن التصرف ويحسن التدبير ويحسن المعاملة، وعنده عقل يمنعه عن كل قبيح ويزجره عنه ويحثه على كل حسن، فهو يميز ويعرف الخير من الشر. وقوله القادر، قادر يخرج العاجز، فالعاجز العاجز الذي لا يستطيع الصوم، لا يستطيع الصوم، مثل الكبير الذي قد طعن في السن، هذا لا يجب عليه أن يصوم، وإنما يجب عليه الإطعام، فهذا عاجز. كذلك المريض، المريض الذي لا يتمكن من الصوم، يشق عليه الصوم ويزيد في مرضه الصيام، فإنه لا يجب عليه أن يصوم، ولكنه يجب عليه أن يقضي في أيام أخر. والكبير كذلك لا يصوم، وإنما يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان كبره لا يستطيع معه الصيام. قال: وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك، وجب الإمساك والقضاء. إذا قامت البينة، هذا يحصل ويوجد، وهو أنه يختفي على الناس هلال شهر رمضان، قد يختفي عليهم هلال شهر رمضان فلا يرونه في بلد من البلدان، أو لا يرونه في البلدان كلها، يختفي عليهم لسبب من الأسباب، إما مثلا بسحاب منعقد وكثرة سحاب وغيوم، وإما بانعقاد غبار يمنع من الرؤية وقطر، فهذا يمنع من رؤية هلال رمضان، فقد يرونه في أثناء النهار مثلا. قال: إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك، إذا قامت البينة في أثناء، أو أن هذا البلد لم يبلغ الخبر مثلا إلا في اليوم الثاني، في اليوم الثاني بأن رآه أهل بلد، ولكن الأهل البلد الآخر لم يبلغهم ولم يروه ولم يأتهم خبر بالصيام، وهذا يحصل، وخاصة قبل أن يكون هناك مواصلات وقبل أن يكون هناك إذاعات، فإنه قد يراه أهل بلد ولا يراه أهل البلد الآخر، فيبلغ بعضهم بعضا فيتأخر الخبر، فتأتيهم البينة بأن أهل البلد الفلاني رأوا هلال رمضان، فلم تأتهم البينة إلا في أثناء النهار اليوم، يعني في أول يوم من رمضان، فهنا إذا بلغهم ذلك وجب الإمساك، يعني وجب أن يمسكوا عن المفطرات، وهذا لمن كان مقيما حاضرا يعني لم يكن مسافرا مثلا فهذا يجب عليه الامساك، يعني يجب عليه ان يمسك عن المفطرات احتراما لزمان رمضان، فانه وان كان هذا اليوم قد فات ولم يمكنهم ان يصوموا فيه لان البينة جاءت في اثناء النهار وهم قد اكلوا وشربوا بعد طلوع الفجر، فالاكل والشرب بعد طلوع الفجر هذا لا يكون ولا يجتمع معه الصيام، ولكنه جاءتهم البينة في اثناء النهار فيجب عليهم الامساك احتراما لزمن شهر رمضان. ومع هذا ايضا مع الامساك يجب القضاء، يجب القضاء لليوم الذي اكلوا فيه وشربوا وهم لم يعلموا انه من رمضان، يجب عليهم ان يمسكوا وان يقضوا هذا اليوم، ان يمسكوا عن المفطرات عن الطعام والشراب وجميع المفطرات، وان يقضوا هذا اليوم الذي لم يعلموا بانه اول يوم من رمضان. قال واذا قامت البينة في اثناء النهار من شهر رمضان، يعني اول يوم من شهر رمضان، بان بلغ الخبر وهو متأخر فرآه اهل بلد واهل بلد اخر لم يروه لم يبلغ اولئك الا في اول يوم في اثناء النهار، فانهم يمسكون عن الطعام والشراب والمفطرات ويقضون هذا اليوم الذي فاتهم في اول شهر رمضان، وليس عليهم بهذا جناح، ليس عليهم حرج، لان الله تبارك وتعالى قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقال تبارك وتعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، وقال الله عز وجل قد فعلت، قد يعني اذا قرأ المسلم اخر سورة البقرة فان الله تبارك وتعالى يقول قد فعلت، فمما استجاب الله لنا فيه انه لم يؤاخذنا بالخطأ، فهذا خطأ ولكنه لم يؤاخذنا به، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان 30 يوما، فيجب الامساك احتراما لزمان شهر رمضان ويجب قضاء ذلك اليوم، القضاء لأنه واجب صيامه ولأنه تعذر الإفطار مع الصيام، والله تبارك وتعالى يقول فعدة من أيام أخر يقضى بعد رمضان. قال يجب القضاء على كل من صار أهلا، على كل من صار أهلا وهو المسلم المكلف القادر، المسلم المكلف القادر هذا هو الذي يجب عليه القضاء، يجب القضاء على كل من صار اهلا وهو المسلم المكلف القادر. قال في اثنائه والقضاء على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه، يعني حتى لو كان مثلا في اول اليوم قبل طلوع الفجر اهلا فانه لا شك انه يقضي، ولكن قال مصنفون ايضا حتى اذا تأهل في اثناء هذا اليوم في اثناء اول يوم من رمضان ولم يبلغهم الخبر الا في اثناء اليوم فانه يصوم هذا اليوم، وهو البالغ اذا بلغ الصبي مثلا في اثناء اليوم، وكذلك اذا افاق المجنون في اثناء اليوم فانه قد ادرك جزءا من اليوم، فان مثل هذا يقضي هذا اليوم الذي صار في اثنائه اهلا لوجوبه بان كان قادرا وان كان ايضا مكلفا قادرا مكلفا. قال وكذا حائض ونفساء طهرتا، المصنف رحمه الله تعالى هنا قال الحائض إذا طهرت في أثناء اليوم والنفساء إذا طهرت في أثناء اليوم فإنها قد أدركت جزءا كذلك من اليوم فإنها تقضي هذا اليوم، تقضي هذا اليوم إذا كان أدركته مثلا في أول رمضان، أدركته في أول رمضان كذلك. وكذلك أيضا تمسك عن الطعام والشراب، تمسك عن الطعام والشراب احتراما لزمان هذا الشهر، احتراما لأيامه، احتراما لوقت الصيام فيه وهو اليوم. فإذا طهرت في أثناء اليوم فهي لا شك مكلفة وقادرة، لكن الإمساك بالنسبة لها تمسك. وإن كانت مثلا وإن كانت حائضا فطهرت، فإن الحائض إذا كانت حائض لها أن تفطر ولها أن تأتي المفطرات، ولكنها تقضي بعد ذلك، تقضي بعد ذلك. ولكن هنا القضاء معلوم بأنه لا بد منه، ولكن بالنسبة للإمساك إذا حاضت كل اليوم فلا يلزمها أنها تمسك عن الطعام والشراب كل ما يفطر به المسلم مما أبيح له، ولكنها إذا طهرت الحائض والنفساء في أثناء اليوم فإنها تمسك احتراما لزمان اليوم الذي يجب صيامه. وأما القضاء فإنه من المعلوم بأنه لا بد منه. قال: ومسافر قدم مفطرا. المسافر له أنه يفطر، لقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم على سفر فعدة من أيام أخر. يفطر ويقضي يوما مكان اليوم الذي أفطره، أو يقضي الأيام مكان الأيام التي أفطرها. لكن لو فرض أن مسافرا قدم، جاء من سفر، قدم وهو مفطر، فقدم مثلا في أثناء النهار في أي يوم من أيام رمضان، قال هنا بأنه يمسك بقية يومه لأنه قد أقام، فيمسك بقية اليوم احتراما لزمان الصيام. قال: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. الكبير هذه صورة من صور القضاء، من صور الإطعام التي تنوب مقام وتتنوب مناب الصيام، وهو الكبير. وكذلك المريض، الكبير يصل به الحال إذا تقدم به السن أنه لا يستطيع الصيام، وإذا صام فإنه يناله مشقة عظيمة. ولذلك من مقاصد الشريعة الإسلامية هو اليسر والسهولة. قال الله تبارك وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ملة أبيكم إبراهيم، وسماكم مسلمين من قبل، وفي هذا ليكون رسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس. فقوله عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. الحرج هو الضيق والمشقة، فمن مقاصد الشريعة الإسلامية رفع الحرج، وكذلك التيسير، فإن المشقة تجلب التيسير. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحاء، يعني السهلة، ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فالكبير إذا أدركه رمضان والصيام يشق عليه ويضعفه، فإنه في مثل هذه الحالة يطعم مكان الصيام، يعني له أنه يفطر ويطعم، لأن الكبر لا يرجى زواله، بل يكون الكبير في حالة تكون من ضعف إلى ضعف. الكبير يكون بحالة ينتقل فيها من ضعف إلى ضعف، فهو في السنة، في هذه السنة ضعيف، وفي السنة بعدها أضعف، وهكذا كل ما مر عليه سنة فإنه ينتقل من ضعف إلى ضعف. فهذا لا يمكن أن يرجى أن يزول عنه الضعف هذا والكبر. أباح له أنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا أصل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له. كما قال ابن عباس: بقيت هذه الآية بقيت هذه الآية للكبير وبقيت للمريض وبقيت كذلك للحامل. فكان في أول الإسلام كان المسلمون مخيرين بين الصيام وبين الإطعام حتى ولو كانوا قادرين على الصيام، فإن في أول الآية قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ففي أول الإسلام المسلم مخير بين أن يصوم وبين أن يطعم، بين أن يصوم وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ولو كان قادرا، لو كان الصوم يقتدر عليه ولا يشق عليه، ولكن الله رغب تبارك وتعالى في الصيام، قال: وأن تصوموا خير لكم، يعني صيامكم خير لكم من الإطعام. ثم نسخت هذه الآية، نسخت هذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، نسخت بقوله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأمر الله عز وجل المقيم الذي شهد الشهر، المقيم الذي شهد الشهر وهو قادر على الصيام، أمره الله عز وجل بأن يصومه، أن يصوم هذا الشهر ولا يجزئه الإطعام. وبقيت الآية الأولى بقيت للذين عندهم عذر وعندهم ما يوجب التخفيف وهو رخصة لهم، كالمريض والكبير والحامل والحبلى، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذه للكبير والمريض وللحامل. فمن أفطر لكبر، من أفطر لكبر، أفطر لكبر فإنه يجزئه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكين. ومقدار الإطعام مقدار كيلوين وشيئا، يعني كيلوين وربع أو كيلوين ونصف، قريب من هذا. فإذا أطعم من قوت البلد هذا المقدار فإنه يجزئه عن صيام اليوم، يعني هذا المقدار يجزئه فيطعم عن كل يوم يفطره هذا المقدار، وهو ما يساوي الصاع أو مد أو نصف مد أو نصف مد أو نصف صاع من البر أو صاع من غيره كما قال أهل العلم. ومقدار ذلك بالتقدير في الوقت الحاضر ما يساوي مثلا كيلوين وربع كيلو مثلا أو نصف كيلو أو قريب من هذا. فإذا أخرج هذا، يعني الكبير إذا أخرج ذلك وأخرج هذا المقدار فأطعم عن الصيام، أطعم عن الأيام، عن أيام شهر رمضان، فإن هذا يجزئه فيخرج عن كل يوم هذا المقدار ويعطيه فقيرا أو مسكينا، كما قال الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والمراد بالمسكين هنا جنس المساكين، وليس المراد أنه لا بد أن يقصره على واحد فيعطيه من يعطيه يفرقه في المساكين والفقراء. قال: أو مرض لا يرجى برؤه، مرض لا يرجى برؤه، يفيد أن المرض الذي يمكن أن يعافى منه الإنسان فإنه يؤخر الصيام حتى يبرأ ويعافى ويطيق الصيام. فالأمراض منها ما هو مستعصٍ، يعني بعض الأمراض لا يرجى برؤها، ومنها ما هو عارض يبقى مدة ثم يزول هذا المرض. فالمرض الذي يبقى في الإنسان ويعرض للإنسان مدة ثم يرفعه الله ويشفيه الله تبارك وتعالى منه، فهذا يصوم عن الأيام التي فاتته أو عن شهر رمضان، يصوم أياما أخرى، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني الواجب أن يصوم أياما أخرى بقدر الأيام التي أفطر فيها. فإذا كان هذا المرض لا يرجى برؤه، يعني مرض مستحكم، مرض مزمن، لا يعني مرض ميؤوس من شفائه، فمثل هذا له أن يطعم، له أن يطعم ويسقط عنه الصوم تيسيرا من الله تبارك وتعالى وتخفيفا، فيطعم مكان كل يوم أفطره. فإذا أفطر مثلا يوما أو أفطر أياما فإن عليه أن يطعم بدل ذلك ويجزئه ذلك، ولا يجب عليه أن يصوم أياما أخرى، لأن في ذلك مشقة، فقد يزداد مرضه ويشق عليه ذلك. وهذا نص قول الله عز وجل: فعدة من أيام أخر، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال: ويسن لمريض، نعم، ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر. يسن، الضمير هنا يعود إلى الصيام، الضمير هنا يعود إلى الصيام. يسن لمريض يضره، يعني يسن الصيام لمريض يضره ضررا، ضررا خفيفا، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وأن تصوموا خير لكم، لعموم قوله تبارك وتعالى: وأن تصوموا خيرا، وأن تصوموا خير لكم، ولمسافر يقصر إذا لم يشق عليه. نعم، إنه حاضر. نعم، قال: ويسن لمريض، نعم، ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر. هنا هو ظاهر العبارة، ظاهر العبارة بأن المريض إذا لم يضره الصيام فإنه يصوم، إذا لم يضره الصيام فإنه يصوم، وكذلك المسافر إذا لم يشق عليه فله أن يصوم. وظاهر العبارة بأنه يسن الفطر للمريض أخذا بالرخصة، وكذلك يسن للمسافر، يسن للمسافر أيضا أخذا بالرخصة، ولكن لو صام المسافر الذي لا يشق عليه الصيام فإنه لو صام فإنه يجزئه ذلك، ويدخل في عموم قول الله تبارك وتعالى: وأن تصوموا خير لكم. ولو صام المريض الذي يضره الصيام، المريض يعني من المرضى من يقدر على الصيام، من يقدر على الصيام مع ضرر، يعني مع نوع من المشقة، فهذا يجزئه الصيام. ولكنه لو أفطر وصام من أيام أخر وأتى بالصيام في غير رمضان فإنه قد عمل برخصة الله تبارك وتعالى، وهو بذلك مأجور ومندوب إلى هذا، يعني يسن في حقه الصيام، لأن الرخصة التي ندب الله تبارك وتعالى إليها يحب الله أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى عزائمه. قال الله تبارك وتعالى: فعدة من أيام أخر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر في سفره، النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر في سفره، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كان منهم من يصوم ومنهم من يفطر في السفر. وفي بعض أسفار النبي عليه الصلاة والسلام أخبر صلى الله عليه وسلم عن قوم صائمين فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. ولكن هذا في وقت الجهاد، وقت الجهاد الذي يكون فيه احتمال لقاء العدو، فإن المسلم عليه أن يفطر ليتقوى بالإفطار على طاعة الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، في غزو مكة، أمر بالإفطار، وبلغه أن ناسا من أصحابه صاموا، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وهذا يحمل على أنه لم يبلغهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وأما في غير هذا مما لا جهاد فيه، في سفر لا جهاد فيه، أو في سفر ليس فيه مشقة، فإذا صام فلا حرج عليه بذلك، لا حرج عليه بذلك إذا لم يشق عليه في السفر، إذا لم يشق عليه الصيام في السفر فإنه إذا صام لا حرج عليه، فإن الأصل هو الصيام، لكن إذا كان في مشقة أو أراد أن يعمل بالسنة فله أن يفطر، له أن يفطر، ويستحب له ذلك عملا بالرخصة، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه، فالإنسان بحاجة إلى رحمة الله وإلى رخص الله عز وجل التي بينها والتي رغب فيها. كذلك المريض، المريض إذا صام، إذا صام وهو يشق عليه فإنه بهذا قد ترك الرخصة التي رخصت له وندب إليها، لكن لو صام فإن صيامه مقبول ويجزئه، لكنه في صيامه هذا مع المشقة قد شق على نفسه وعمل بخلاف الأفضل، عمل بخلاف الأولى، وإن كان صيامه هذا مجزئا. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة، فذلك في حالة خاصة، هذه الحالة الخاصة هي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوقع لقاء العدو، لما ذهب إلى مكة لفتح مكة ذهب في رمضان، فكان من أصحابه من يصوم وأمر الناس بالفطر ليتقوى على طاعة الله بذلك، فلما بلغه أن ناسا يصومون والعدو يتوقع أن يلقاهم قال أولئك العصاة، فذلك في حالة توقع لقاء المسلمين للكفار في الجهاد، فإنه في هذا يجب عليهم أن يفطروا ليتقووا بالإفطار، ليتقووا به على طاعة الله، ويتقووا به للقاء عدوهم. ويسن نعم لمريض يضره ولمسافر يقصر، ظاهر العبارة هو أن الذي يسن هنا هو الفطر عملا بالرخصة، عملا بالرخصة، لأن الرخصة العمل بها مندوب إليه، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه، وإتيان المسلم لرخص الله ذلك من احتياجه إلى رحمة الله وإلى تيسيره وإلى تشريعه. ويفهم من هذه العبارة أنه لو صام فإن الصيام يجزئه، أن الصيام يجزئه ويباح له ذلك. قال وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. الحاضر هو المقيم، والمقيم المكلف يجب عليه أن يصوم، لقول الله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يعني الحاضر إذا صام ثم نوى السفر في أثناء النهار فلا يلزمه أن يتم صومه، بل له أن يفطر، لأن الله تبارك وتعالى أباح للمسافر الفطر، ولم يفرق بين ابتداء السفر وبين أن يبتدئ الصيام في السفر وبين أن ينشئ السفر في أثناء الصوم، لم يفرق الله تبارك وتعالى، فيبقى الإطلاق على عمومه، ولو كان هناك تفرقة لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفرق ربنا تبارك وتعالى بين ابتداء الصوم في السفر وبين إنشاء السفر بعد الصيام، فما دام أن الله لم يفرق بين الصورتين في السفر فإن التفريق بين ذلك يحتاج إلى دليل ولا دليل، فيبقى على الإباحة. فإذا سافر المقيم، سافر بعد انعقاد صومه، يعني صام بعد الفجر ثم بدا له وأنشأ السفر مثلا بعد الظهر أو قبل الظهر في أثناء النهار فله أن يفطر، لأن الله تبارك وتعالى أباح للمسافر أن يفطر مطلقا. قال وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط. تحتاج الحامل والمرضع في بعض الأحوال أن يفطر كل منهما، قد يكون ذلك يضرهما، قد يشق على الحامل وقد يشق أيضا الصيام على المرضع، وذلك ليس في كل حمل وليس هذا لكل امرأة، فمن النساء من تتضرر بالصيام في حال إرضاعها، ومنهن من يشق عليها في حال حملها الصيام، وهذا يشاهد ويكون من بعض النساء وليس من كل النساء. فمن النساء من تتحمل ذلك ولا يشق عليها، يعني من النساء من ترضع وهي صائمة ولا يضرها ذلك ولا يشق عليها، ومنهم من تصوم وهي حامل ولا يشق عليها ذلك ولا يضرها، ولكن من النساء من لا تتحمل الصيام بل يشق عليها وهي حامل أو يشق عليها وهي مرضع، فإذا شق عليها الصيام وهي حامل فلها أن تفطر، إذا خافت على نفسها من ضرر أو خافت على نفسها من شيء يلحقها ومشقة، يعني إذا حست بالمشقة والتعب ونصحها طبيب أو كان مثلا عندها في هذا أمارات ودلائل وكان عندها في نفسها أنها تحس بالمشقة وتعب وخافت على نفسها فلها أن تفطر، لها أن تفطر وتقضي في أيام أخرى، لأنها هنا كالمريض. وكذلك بالنسبة للمرضع، بالنسبة للمرضع أيضا إذا شق عليها ذلك وضرها الرضاع مع الصيام فإن من النساء من يضرها ذلك، فلها أن تفطر، لها أن تفطر إذا خافت على أنفسهما، إذا خافتا على أنفسهما، ولكن تقضي في أيام أخرى، يعني في غير أيام الحمل وفي غير أيام الرضاع تقضي، لأن الحامل هنا والمرضع هنا بمنزلة المريض، تنزل بمنزلة المريض، وهذا مأخوذ من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. قال: لم تنسخ هذه الآية بل هي للكبير وللمريض وللحامل وللمرضع، هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ووافقه كذلك بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذه صورة، قال: إن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، يعني قضتا ما أفطرتا، يعني قضت الأيام التي أفطرت. قال: وعلى ولديهما قال: وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا، يعني هنا صورتان لكل منهما، في كل منهما يجوز للحامل وللمرضع أن تفطر، لكن إذا خافت الحامل والمرضع على أنفسهما فإنهما بمنزلة المريض يقضيان فقط وليس عليهما إطعام. وإذا خافتا على ولديهما، إذا خافتا على ولديهما ولم تخافا على أنفسهما قضتا وأطعمتا، قضتا وأطعمتا في الصورة الأولى خافت على أنفسهما فهما بمنزلة المريض، والمريض له أن يفطر وأن يطعم، وله أن يفطر ويصوم من أيام أخرى إذا ذهب العذر الذي أفطر بسببه. وهذه الصورة الثانية وهي أن الخوف هنا على الولدين، تخاف مثلا الحامل أن تسقط أو أن يلحق الجنين ضرر أو أن يلحقه شيء تخاف عليه منه، فلها أن تفطر، تفطر في هذا اليوم يعني في شهر رمضان أو في أيام منه، فلها أن تفطر وتقضي وتطعم أيضا. وكذلك وكذلك المرضع لها إذا خافت على ولدها أنها تفطر وتقضي وتطعم، والإطعام هنا يجب على من يمون الولد، الإطعام هنا يجب على من يمون الولد، يعني على أبيه أو وارثه. وإذا أطعمت عن ولديهما، يعني كل المرضع والحامل فلا حرج في ذلك، لا حرج في هذا. وهذا يؤخذ أيضا من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ومن نوى الصوم، من نوى الصوم، من نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. من نوى الصوم معناه نوى الصوم في غير وقت الصوم، يعني نواه في الليل. من نوى الصوم في الليل، لأن الصيام لا بد أن يعقد المسلم النية على الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والصيام عبادة من العبادات تفتقر إلى نية. فهنا يقول المصنف رحمه الله: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. هذا قد يقع، وهو أنه يغمى على من نوى الصيام، من نوى الصيام في الليل فأغمي عليه فطلع الفجر وهو مغمى عليه، فاستمر هذا الإغماء إلى آخر النهار إلى وقت حلول الفطر، فهذا قد مر عليه زمن الصيام وهو مغمى عليه، هذا لا يصح صومه، هذا لا يصح صومه، لأنه لم يصم بنية، لأنه لم يعني لم يمسك بنية، يعني لم يمسك عن المفطرات ولم يمسك عن الطعام والشراب بنية، والنية مفتقرة، مفتقر إليها الصوم. وهذا أيضا قوله أو جزءا منه. أما إذا أفاق جزءا من اليوم، أفاق جزءا من اليوم بأن أفاق مثلا في الظهر من إغمائه، أو أفاق مثلا قبل الغروب بعد العصر مثلا شيئا من اليوم، فهذا يجزئه الصيام، لأنه قد تقدم منه أنه نوى أن يصوم من الليل وقد أخذ في الأسباب ولكن غلبه هذا، وقد أفاق بعض اليوم، فالحكم ينسحب على الكل، فيكون هذا الصيام بالنسبة له مجزئا. أما إذا أغمي عليه جميع النهار فإنه لا يعتد بهذا الصيام، لأنه لا نية له فيه. قال: لا إن نام جميع النهار، يعني هذا قد يقع، وهو أنه ينوي الصيام مثلا ثم يكون هناك سبب من الأسباب فينام قبل الفجر، ينام قبل الفجر ولا يستيقظ سبب من الأسباب إلا بعد المغرب أو مع أذان المغرب، فهذا النوم يخالف الإغماء، هذا لا يضره، بل صيامه صحيح، لأن النوم يختلف عن الإغماء، فإن النوم أن النوم لا يضر، يدير العقل بالكلية ولا يذهب أيضا لا يذهب الأهلية، أهلية التكليف، بخلاف الإغماء. فإذا نام نوى الصيام ثم نام جميع النهار لسبب من الأسباب فإن صيامه صحيح، فإن النوم يختلف عن الإغماء، ولأن النوم لا يزيل أهلية التكليف. قال: ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، يلزم المغمى عليه القضاء فقط، يعني لا يلزمه الإطعام، لأنه يقدر أن يصوم في أيام أخرى. قال: ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفريضة، يجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام فلا صيام له، من لم يبيت النية، يعني من لم يبيت النية فلا صيام له، من لم يبيت الصيام فلا صيام له، يعني من لم ينوي الصيام في الليل فلا صيام له. ويجزيه أنه ينوي قبل الفجر ولو بساعات. وإذا مثلا غابت النية عن باله فإنه يستصحب حكمها، وتقريبه للطعام وتسحره واستعداده لذلك هذا يقوم مقام النية، فإذا استحضر ذلك فيجب عليه أن ينوي. وإذا غابت النية عن باله ف فإنه يجب عليه أن يستصحب حكمها. ومعنى هذا أنه يجب عليه ألا يقطع النية، فإنه إذا قد تغرب النية وتعزب عن باله وتذهب، فهنا يجزيه أنه يستصحب حكم النية، بمعنى أنه لا ينوي قطع الصيام، لا ينوي قطع الصيام، فإنه إذا نوى قطع الصيام يختلف ذلك ويكون مفطرا. لكن لو أخذ في أسباب الصيام وجاء له بالسحور وتسحر، فهذا نية، هذا نيته للصيام، فيؤكد على نيته ويستحضر. ينبغي له أنه يبيت النية من الصيام، يعني يبيتها من الليل أو جزء من الليل، وهذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام فلا صيام له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا نية الفريضة، يعني لا يلزمه مثلا أن يقول أو أن ينوي مثلا أنه أن هذا اليوم أو كذا أنه يتلفظ بنية رمضان، بل يجزئه أنه ينوي أنه يصوم يوما واجبا عليه، فنيته ذلك، هذا يجزئه. قال: ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. النفل التطوع، وهذا يخرج الواجب. الواجب هو صيام شهر رمضان وصيام النذر وصيام الكفارة، صيام النذر وصيام الكفارة وصيام فدية الأذى أيضا، هذا كله يجب فيه الواجب. الواجب يجب النية من الليل، تجب النية فيه من الليل لرمضان ولغير رمضان. وأما النفل فإن النية لا تشترط فيه، بل لو أصبح وهو لم ينوي الصيام ثم نوى الصيام قبل الزوال فذلك يصح في صيام النفل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى بيته فقال: هل عندكم من طعام؟ وذلك قبل الزوال. هل عندكم من طعام؟ قالوا: لم يكن عندنا، ليس عندنا شيء. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متقللا من الدنيا، كان يأكل صلى الله عليه وسلم ما وجد، وكان كذلك إن وجد شيئا أكله وإن لم يجد شيئا صبر، حتى إنه كان يمر عليه اليوم واليومان في بعض الأحيان ولم يذق طعاما، وذلك لعظيم منزلته عند الله تبارك وتعالى ورفعة درجته، فإن الله تبارك وتعالى قد ادخر له الجزاء الأوفى والجزاء الأعظم في الدار الآخرة. فذلك من فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم وكرامته على الله عز وجل، أن الله تبارك وتعالى عزم له وخلق الله في قلبه الزهد في هذه الحياة حتى يأتي يوم القيامة ودرجته لم يأخذ من حسناته شيء في هذه الدنيا. فكان عليه الصلاة والسلام أحيانا يأتي إلى أهله فيقول: هل عندكم من طعام؟ فيقولون: ليس عندنا شيء. فيقول: إني إذا صائم، وذلك قبل الزوال. وهنا يقول: قبل الزوال وبعده، وفيما بعد الزوال خلاف، والأفضل أنه يعقد النية قبل الزوال، وأما بعد الزوال فلا يعقد النية بالصيام، يعني بصيام النفل يعقد النية قبل الزوال لفعل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل عن الطعام ولم يجدوا عندهم طعاما كان ذلك قبل الزوال. وبعد الزوال فيه خلاف، والأفضل أنه لا يعقد النية في صيام النفل بعد الزوال خروجا من الخلاف، بل يعقد النية قبل الزوال إذا أراد أن يصوم. يعني يكون هناك في بعض الأحوال أن الإنسان تعرض له نية الصيام في أثناء النهار، فلو اشترط أنه يصوم بنية من الليل في النفل فإنه لا يقدر أن يتمم الصيام، ولكن لأن النافلة يتوسع فيها ما لا يتوسع في الفريضة، وليكون للمسلم كذلك أسباب وتسهيلات، يكون له أسباب وتسهيلات وتمهيدات للإكثار من الحسنات ولا سيما الصيام، فإن الصيام لله، والصيام يثيب الله تبارك وتعالى عليه ما لا يثيب على غيره، والصيام سر بين العبد وبين ربه، فإذا أكثر من الصيام فذلك محمود، لأن الإكثار من الصيام النافلة يعوض ما حصل من الخلل والنقصان في صيام الفريضة، كما أن الصلاة النافلة تعوض ما يكون من النقص في صلاة الفريضة، وكذلك الزكاة النافلة والصدقة تعوض ما يحصل من النقص في الزكاة الواجبة المفروضة، وكذلك تطوعات الحج كذلك، والصيام والحج كل هذا وكل عمل فرضه الله له من التطوعات ما يجبر النقص الذي يحصل فيه. فالصيام هذا الصيام قد رغب النبي عليه الصلاة والسلام في تطوعات وفي صيام أيام وفي صيام بعض الأشهر، ليكون ذلك جبرا لما يحصل من النقص في صيام شهر رمضان. فمما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، قال فإنهما يومان يعرض فيهما تعرض فيهما الأعمال. يوم الاثنين ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام وفيه تعرض الأعمال، ويوم الخميس تعرض الأعمال فيه إلى الله، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهي صيام اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، صيام النصف من كل شهر، هذا مما رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام وأوصى به أبا ذر رضي الله عنه، قال فإن صيام ذلك يعدل صيام الدهر، فإن صيام ثلاثة أيام تعدل صيام ثلاثين يوما. وكذلك رغب النبي عليه الصلاة والسلام في صيام شهر المحرم، فقال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة جوف الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة جوف الليل، وأفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، وصيام يوم من شهر الله المحرم يعدل صيام ثلاثين يوما. صيام يوم من شهر المحرم يعدل صيام ثلاثين يوما، وصيام عاشوراء يكفر السنة الماضية، وصيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والآتية. فهناك أيام رغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام في صيامها، وصيام كذلك عشر ذي الحجة، في حديث ابن عباس ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تبارك وتعالى فيهن منه في عشر ذي الحجة، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. قال ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، ولو نوى إن كان غد من رمضان فهو فرضي لم يجزئه. يعني هناك يوم الشك وهو يوم الثلاثين، هذا يسمى يوم الشك، فلا يدرى هل هو من شوال هل هو من شعبان او من رمضان، فيوم الثلاثين من شعبان هذا هو يوم الشك، هذا هو يوم الشك، فلا يدرى هل هو من شعبان او من رمضان، فاذا خفي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان فقال احد الناس ان كان غدا من رمضان فهو فرضي فأنا أصومه، هذا لم تنعقد النية ولا يجزئه ذلك، لا يجزئه هذا، وصيامه يوم الشك منهي عنه بل هو محرم. فإذا قال إن كان غدا ليوم الشك، إذا كان غدا من وهو آخر وهو يوم الثلاثين مثلا، إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، ذلك لا يجزئه ولا تنعقد به النية، لأن النية تنعقد على يقين وتنعقد على أمر أباحه الشرع، وهذا لم تنعقد به النية فلا يجزئه وإن كان من رمضان، لأنه لم يرى الهلال ولم تصح بينة برؤيته. قال ومن نوى الإفطار أفطر، من نوى الإفطار أفطر، لأنه قد قطع النية للصوم، والأعمال بالنيات، فمن نوى أنه يخرج من صيامه بمفطر فإنه يخرج ويبطل صومه بالنية وبعقده وبجزمه وبانعقاد نيته حتى ولو لم يفطر. من نوى الإفطار أفطر، لأنما الأعمال بالنيات. نجيب على هذا إن شاء الله في الدرس الآتي بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.